شيء مالي أو أن أظنني فعلت ذلك.
وقف قائد الشرطة ابن حريث يفتح كتاب ابن زياد بين يديه ويقرأ:
أما بعد، فإن سالما عبد قبيلة بني أسد المعروف بميثم التمار سوف يعلق على حبل المشنقة بجرم إهانة الخليفة وخيانة الأمير والتحدث بالترهات في الأسواق، وسوف تقطع يداه ورجلاه ليكون عبرة لغيره من المتمردين والمخالفين. لقد صدر هذا الحكم بحق هذا الرجل العجمي لأنه كاذب، وقد فضح أمره وظهر كذبه الذي كان ينسبه إلى علي، فهو يعتقد بأن لسانه سوف يقطع ويلجم فمه كما يلجم الحصان ويكون قبره في وسط الماء، وكان يعتقد أنه سوف يكون يوما بين الأرض والسماء. اليوم سوف يعلق على جذع هذه النخلة اليابسة ليعلم الجميع ما الذي كان يعتقده الخليفة السابق، وأن أصحابه ليسوا سوى حفنة من الكذابين. كان من الممكن أن يعاقب هذا الخبيث بعقوبة أشد وأدهى، لكن بما أن أمره قد افتضح وبان كذبه للعلن، لذلك يكتفى بهذا.
ما إن أنهى ابن حريث كلامه حتى ارتفع صياح الناس. كانت السيوف تلمع تحت أشعة الشمس. مد ميثم يده ومسح جذع النخلة لآخر مرة. أما خولي الذي كان خائفا من أن يسلبه ميثم خنجره، فتراجع خطوة إلى الخلف، ثم دفع بميثم إلى الحفرة التي كانت تحت شجرة النخيل. سأل أحد الحاضرين عن ذلك المسكين الأسير بين أيديهم ولماذا، فاستاء الجندي وسأل عن المتحدث. خاف الرجل الأسود وتراجع إلى الخلف واختبأ خلف عدد من الرجال. تقدم الجنود وسط ضجيج الناس وصيحاتهم، ثم أقدموا على قطع يدي ميثم ورجليه وصلبوه على جذع النخلة بأمر ابن حريث ورفعوه عاليا حتى يراه الناس. كان ميثم يرى الميدان بأكمله من أعلى الشجرة. لقد فاض الميدان بالناس الذين كانوا يفدون من كل حدب وصوب، فكان عددهم يزداد كل لحظة. لقد عرف الكثيرين منهم، حتى أفراد قبيلة بني أسد الذين عاش بينهم عمرا قد حضروا أيضا. كان ميثم يقلب بصره بحثا عن ماجدة، لم يكن يراها بين الناس. شخص ببصره وراح ينظر يمينا وشمالا، فأبصر امرأة حانية الظهر تقف في الجهة الأخرى من الميدان وقد أسندت يديها إلى الجدار. لم يكن يراها جيدا، لكن إحساسه كان يقول إنها ماجدة. لقد ظن ذلك فقال لها:
أرأيت لقد عجلت قبلك إلى لقاء سيدي، مع أنك بلغت من العمر قريب 100 عام.
في هذه اللحظات شاهد رجلا يقترب من ماجدة ويهمس لها بحديث. فجأة رآها سقطت على الأرض، ثم تحلق حولها عدد من الناس، لكن أكثر الحاضرين من أهل الكوفة كانوا يأتون لرؤية ميثم. تبسم ميثم قائلا:
لعلنا سنرحل معا من هذا العالم.
صاح ابن حريث ودوى صوته في الميدان:
هذا جزاء كل متمرد وموال لعلي يبعث بالرسائل إلى الحسين.
كانت الدماء تنبعث من يدي ميثم ورجليه وتتجمع في الحفرة التي كانت تحت الشجرة، بينما أنفاسه تضطرب في صدره بشدة. كان يلفظها بصعوبة، استجمع ما بقي في جسده من رمق حياة وفتح شفتيه وقال:
أيها الناس، من أراد أن يسمع حديثي فليقترب، حديث لم تسمعه من قبل. اسمعوا، لقد كنت عبدا لا اسم لي حتى جاء علي وأعاد إلي اسمي وأحياني من جديد، فوجدت ضالتي. يا رجال الكوفة وشبابها، إن كباركم ما زالوا يذكرون يوم جاء ذاك الرجل ودخل الكوفة راكبا على بغلته بلباسه الخشن البسيط وفي يده جراب فيه بعض أقراص من الخبز اليابس. حينها دعانا إلى الزهد والورع وتقوى الله، وقال: أتيتكم بجلبابي وثوب هذين، فإن خرجت بغيرهما فأنا خائن. لقد مكث بيننا 4 سنوات وكان ينظر إلى الجميع على أنهم عباد الله، ولا فرق بين عربي وعجمي ولا أسود وأبيض. لقد أعطانا جميعا من بيت المال بالعدل والسوية، فإن لم يقولوا لكم ذلك فاسمعوا آخر كلماتي. لقد قال عن دار الإمارة: إنها دار الخبال، ولم يرضى النزول فيها. لقد أحيانا علي وأحيا نفوسنا. أيها العبيد والسود، يا من جئتم تفتحون أبصاركم للنظر إلى عبد مصلوب على جذع شجرة يابسة، إن عليا لم يكن يرى فرقا بينكم وبين أولئك العرب أصحاب البطون، بل كان يرى أن أقربكم عند الله أتقاكم هو أفضلكم أورعكم وأقربكم إلى الله. لقد جاء هؤلاء بالكذب والنفاق وجلسوا على المنبر بغير حق، ثم يشتمون ذلك الرجل العظيم. أيها الناس، اقتربوا حتى تسمعوا، اسمعوا كيف تسلط معاوية على رقاب الناس بغير حق. تعالوا لأخبركم عن الجرائم التي سيرتكبها والجنايات التي سيفعلها ابنه يزيد، وهذا الأمير الذي نصبه عليكم حاكما هو ابن من وكيف يعيش؟
كان حديث ميثم يقلق ابن حريث، فلم يدري ماذا يفعل. لقد أمره عبيد الله بن زياد بقطع يديه ورجليه فقط، لذلك أسرع إلى دار الإمارة. كانت أنفاس ميثم تخفق في صدره بشدة وتصعد من حلقه بصعوبة، وكلامه يخرج من فمه متقطعا:
هل يستحق هذا الرجل العظيم الشتم واللعن؟ ألم يكن
يريد لعباد الله الحق والعدل.
علت همهمات الرجال وارتفع صياحهم. كان المتأخرون منهم يندفعون إلى الأمام بشدة، يريدون أن يتقدموا شوقا لسماع حديث ميثم. لم يكن أحد ليتجاسر على الحديث بهذه الجرأة والشجاعة طوال مدة حكم ابن زياد في الكوفة.
أفل لكم يا أهل الكوفة، حين وجب عليكم الخروج من بيوتكم اختبأتم في أحضان نسائكم وكسرتم شفرات سيوفكم حين وجب عليكم سلها من أغمدتها. الآن وقد ابتليتم بزمن ابن أمية هذا، يتسلط عليكم ويجركم إلى السجون جرا، أو يقودكم إلى الموت تحت عذابات السياط الظالمة. ألا تسمعون الصراخ والضجيج في جوف الليالي المظلمة؟ أم أنكم ذهبتم في سبات شتاء عميق كالدببة؟ ألا تعلمون أن ابن رسول الله في طريقه إلى الكوفة؟ لماذا أنتم واقفون؟ لماذا جلستم في منازلكم لا تحركون ساكنة؟ هل تنتظرون فاجعة أخرى؟
ما تعودوا ما أو أن يهدي
أظنني. عاد ابن حريث يهرول ويلهث، صاح من بعيد:
ماذا تنتظرون؟ اقطعوا لسانه من الحلقوم.
أقسم بالله إنها البشارة التي بشرني بها سيدي ومولاي أمير المؤمنين وكذبها هؤلاء.
الجموه كما يلجم الحصان حتى لا يتفوه بالطرهات.
حاول جندي أن يخرج لسان ميثم فلم يستطع. كان ميثم يتحدث إلى الناس بما تبقى لديه من طاقة على الكلام. التفت ابن حريث وصاح بخولي:
لماذا تقف ساكتا؟ ماذا تنتظر؟
سل خولي خنجره من غمده وطعن ميثما في خاصرته.
لأجل هذا لبست مثل ذاك المخادع ثوبا خشنا وقصيرا لا قيمة له. خذ.
انبعث الدم من جوانب الخنجر المغموس في جسد ميثم وراح يتدفق على درع خولي. تأوه ميثم من شدة الألم وأغمض عينيه، فبادر جندي إلى قطع لسانه ورماه وسط الدماء تحت شجرة النخيل. بعد ذلك ألجموه كما يلجم الحصان وشدوا اللجام على فمه. استدار عمرو بن حريث وصاح بالناس غاضبا وطلب منهم أن يتفرقوا، ثم قال:
سيبقى هذا الخبيث معلقا كما حكم الأمير حتى يصير جسده يابسا مثل جذع هذه النخلة، وليس كما ادعى أن بدنه سوف يغرق وسط بحر من الماء. كذلك يمنع على كل شخص أن يقترب من هذه النخلة.
بعد ذلك طلب من الجنود أن يبعدوا الناس من الميدان فلا يبقى منهم أحد، لكن أحد الجنود حين رآه يحاول أن يقول شيئا بفمه الملجوم رجع إليه وطعنه بحربة في خاصرته. جمع صالح أغصان النخيل وأوراقها اليابسة وكوم بعضها فوق بعض، ثم التفت إلى صديق أبيه قائلا: أليس الأمر خطيراً؟